لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله سبحانه أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا في الحديث عن أحكام البيوع، في ضمن حديثنا عن القضايا الفقهية المعاصرة. وحديثنا في هذه الحلقة بفضل الله سبحانه عن بعض البيوع التي نهى الشرع عنها، فهناك بعض البيوع التي نهى الشرع الحنيف عنها، وذلك إما لأنها قد تضمنت مفسدة أراد الشرع أن يخرج العباد منها فنهى عن هذه المعاملة. من هذه البيوع التي نهى الشرع عنها ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وهو البيع وقت أذان الجمعة، إلا أن هناك بيوع أخرى قد تضمنت أوصافا نهى الشرع عنها، حولها يدور حديثنا في هذا المساء مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
كما أشرت في المقدمة فضيلة الشيخ أن حديثنا في هذه الليلة عن بعض أنواع البيوع التي نهى الشرع عنها. قد تحدثنا فيما مضى بفضل الله سبحانه عن تعريف البيوع، وعن شروط إيقاع البيع صحيحا، وعن شرط الخيار ونحوه من الشروط التي تتعلق بالبيع. وشرعنا في الحديث عن بعض هذه البيوع التي نهى الشرع عنها، وكان مما ذكرنا أن الشرع قد نهى عن البيع بعد أذان الجمعة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أمر من الشرع بترك البيع بعد أذان الجمعة لمن وجبت عليه صلاة الجمعة. وقد أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وهل البيع يقع صحيح أم فاسد، ولكنني أريد قبل أن أتحدث عن غير هذا النوع من البيوع أن أذكر المشاهدين الكرام بطرف يسير من حكم البيع بعد أذان الجمعة.
بارك الله فيك شهد الوهاب. طبعا يوم الجمعة هو اليوم المعظم عند المسلمين، ومن تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يأمر الأمة أن تتفرغ للعبادة في اليوم بكامله كما فعل ذلك مع من سبق من الأمم. فالله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل في اليوم المعظم عندهم أن يتفرغوا للعبادة وحرم عليهم العمل. أما التخفيف على هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة يعني الحرج ورفع عنها المشقة، فأباح لها العمل في يوم الجمعة لكن حرم عليها العمل في وقت أو البيع والشراء في وقت الصلاة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يذر الإنسان البيع والشراء في أثناء وقت الجمعة بعد الأذان الذي هو قبل خطبة الجمعة مباشرة. فهذا أمر واجب ينبغي على الناس أن يراعوه. وللأسف الشديد كثير من الناس قد تهاونوا في هذه المسألة، وهذا خطر لأنه نذير على يعني أو مسألة تنبئ عن عدم تعظيم حدود الله. يعني صلاة الجمعة من الشعائر العظيمة في دين الله عز وجل، ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين. فأنا قصدت يعني أن أبين أن الأصل في اليوم المعظم من ناحية شرعية أن يكون يوم عبادة للإنسان. فربنا سبحانه وتعالى من باب التخفيف علينا فإذا به قال في شأن الصلاة منع أولا العمل في وقت صلاة الجمعة وأباح بعد ذلك، فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا الله خفف علينا في هذا، فنأتي بعد التخفيف ثم بعد ذلك نتجرأ فيكون
وأذن في العمل بعد انتهاء الصلاة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب شيخنا، أود أن أشير مرة أخرى إلى التفريق بين ما ذكرناه من النهي عن البيع والشراء في وقت الجمعة وبين نفاذ البيع من عدمه. خلاف الفقهاء في هل النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد، لأنه يترتب على ذلك أحكام ومسائل سنأتي عليها إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا هو الأصل في ذلك أن الإنسان إذا فعل هذا قد ارتكب محرما، وفي كون البيع يكون فاسد يعني غير صحيح وغير واقع قولان للعلماء، كلاهما له يعني وجهاته واستدلاله، لكن الأقرب أنه يكون قد أثم مع نفاذ البيع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. مما نهى الشرع عنه في مسألة البيوع أو من أنواع البيوع أن يبيع المسلم على بيع أخيه. وقال إن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، بل نهى أن يصوم الرجل على صومه. يعني إذا كان حتى في مجال المفاوضة والمساومة في أخذ السلعة أن يدخل ليرفع السلعة عليه، سواء يعني كان قصد البيع بمعنى الصوم أو المساومة أو قصد رفع السعر بمعنى النجش الذي سنتحدث عنه بعد قليل. لماذا نهى الشرع الحنيف عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه؟ يعني إذا علم الإنسان أن فلانا قد اشترى شيئا أو باعه، لا يجوز له أن يتدخل ليفسد هذه العلاقة التي أصبحت علاقة معاوضة أو معاملة بين بائع ومشتري. لا يجوز له أن يتدخل إلى البائع فيعرض عليه ثمنا أكثر من الذي باع به حتى يرجع على البائع، أو يذهب إلى المشتري ليعرض عليه سلعة بثمن هو أقل من الذي اشترى به ليتبدل بالسلعة الذي اشتراها سلعة أخرى. إفساد هذه العلاقة وتحريم الشرع على المسلم أن يتدخل ليبيع على بيع أخيه المسلم له حكم وشيخنا ولو أحكام الشرعية.
نعم، بارك الله فيك. طبعا من أهم الأمور أن الإسلام راعى جانب الأخوة، وبين الله سبحانه وتعالى أن كمال الإيمان يكون أو من الأمور التي يترقى العبد بها في الإيمان ويتحصل على كمالاته أن يراعي مقام الأخوة ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلى قدر ما يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه على قدر ما ينبل ويكمل في الإيمان. وهذا في الحقيقة ذوق رفيع جدا أرشد الله سبحانه وتعالى إليه المسلمين، خلق راقي. ولعل أشرت قبل ذلك أنه في فرق بين أن الإنسان يعني يتحلى بخلق حسن وأن يكون يعني راقي في أخلاق يأخذ من أخلاق بمعاليها. الإسلام أرشد إلى الرقي في الأخلاق وإلى أخذ بالأحسن وبالأعلى، فهذا شيء. شيء ثاني، فإن الإسلام بين أن ده اعتداء على حق أخيك، وحق الأخوة حق ينبغي أن يراعى وأن يصان، وهو من أكثر الحقوق. أزعم أن من أكثر الحقوق التي ضيعت في هذه الأيام حقوق الإخوة العامة بين المسلمين، فهذا أمر غاية في الخطورة.
ولعل هذا شيخنا مما يوضح لنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع الرجل في ضمن ذكر حقوق الأخوة في هذا المعنى في الحديث.
نعم.
الذي يعني أشرنا إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قال بعدها: وكونوا عباد الله إخوانا. اقتضى الأخوة بين المسلمين أن يكون الأخ يعني أخا لغيره.
نعم.
يعني هذه الأخوة تقتضي ألا يتحاسد وألا يتباغض وألا يتناجش وألا يتعادى أو يتناحر، ومن مقتضات الأخوة ألا يتعدى على حقه الذي أخذه. نعم. بالبيع والشراء: ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
نعم صحيح. وكذلك بارك الله فيك إن هذه المسألة لو رعاها الإنسان، رعى مقام الأخوة عموما ومنها هذه الجزئية، المجتمع سينمو. يعني من السياسات الداخلية في الإسلام، إن الإسلام راعى في شأن السياسة الداخلية الحرص على الوحدة الصف، فربط بين أفراد المجتمع الواحد بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فطول ما الناس في المجتمع الواحد عبارة عن شركاء متشاكسون وفي استقطاب بين أفراد المجتمع أو بين اتجاهات في المجتمع، فالمجتمع من الصعب أن يتجه إلى الأعلى أو إلى الأفضل. والإسلام يريد ومن الصعب كذلك أن نتصدى لأعداء الأمة والأعداء الخارجيين. فمن هنا يعني مسألة غاية في الأهمية، مراعاة جانب الأخوة مش مسألة شخصية فقط، ده مسألة بها نفع الأمة ونفع الدين وصلاح الأمة. وهذا أمر ينبغي أن يراعى. يبقى ده شيء، أن مراعاة جانب الأخوة ده أمر غاية في الأهمية ينبغي الإنسان أن يراعيه. ثانيا، مبدأ عدم الاعتداء على حق الغير، ده مبدأ ينبغي أن يكون عند الإنسان، يكون حريص أن هو لا يأخذ المال إلا بحله ولا يأخذ الشيء إلا بحله. ومن ضمن الحل الذي أحله الله سبحانه وتعالى أن يتكسب الإنسان بطريق ليس فيه إكراه وليس فيه شيء نهى الشرع عنه. فالاعتداء على حق الغير طالما أن هذا باع بس أو اشترى، بل الإسلام أرشد إلى ما هو أعلى من هذا، ده في شأن الفصال المساومة لسه. نعم. نهى أن يسوم أيضا على سوم أخيه،
هذا الذي أشرنا إليه في بداية الكلام.
نعم.
يعني هذه درجة أعلى.
نعم.
يعني هناك درجة البيع، إن يكون تم بيع أو تم شراء، يعني فلان سمع خبرا أن فلانا قد اشترى شيئا ما، فيتجه. نعم. مباشرة إلى هذا الذي اشترى منه أو.
نعم.
باع.
نعم.
ليعرض عليه ثمنا أقل أو سلعة. نعم. أخرى تضاهي الثمن أو أعلى منها.
نعم.
قد يعتقد بعض الناس شيخنا ممن لا خلاق لهم أو لا علم لهم بقضايا البيوع أن في تحرير المسلم من تحرير المسلم من قضية الارتباط ببيع الآخر، أنا لا علاقة لي بالذي باع والذي اشترى، أنا. نعم. أريد هذه السلعة وسأبذل قصارى جهدي للحصول عليها، وكل طريق سلكته من أجل أن أحصل على هذه السلعة وطريق مشروع.
نعم.
ولا يراعي حقوق الناس.
نعم.
قضية اهتمام الشرع الحنيف بطيب الكسب للنفس مع عدم التعدي على حقوق الناس، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه التجارة لا أصولها ولا ضوابطها ولا أحكامها، التي منها ألا تتعدى على حقوق الناس. الدرجة الرفيعة التي أشرت إليها شيخنا قضية حتى النهي عن المساومة والمفاصلة.
نعم.
النهي عن تلقي الركبان في.
نعم.
بعض الأحيان لأنه يضر بالناس.
نعم.
ترك مجال للمسلم في خيار المجلس أو خيار العيب أو كذا مما تحدثنا عنه قبل ذلك. هذه المعاني تضع أمام أعيننا صورة عجيبة من أروع ما يكون في تنظيم العلاقة التجارية بين عموم المسلمين. نعم. ليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. تنظيم العلاقة بطريقة ترفع أولا تبعد النزاع بين الناس، وكذلك لا يكون فيها ضغينة وحقد وحسد وما إلى غير ذلك. صحيح إذا كما أشرت ممكن إنسان يسعى بكل طريقة إلى أن يتحصل على ما يريد ويقول لك هو شطارة والبيع شطارة وأنا أتيت بهذا، لكن بقيت الضغائن وبقي ان في هناك اشكاليه. يعني بعض التجار في البيوع في البيوع المعاصره في ناس بتنزل بعض مثلا المعارض التجاريه يخسر عشان يخسر واحد. يعني كده في نظام المضاربة التجارية هكذا حصل ما بينهم من ما فيش مراعاة أخلاقيات الشرع إلى درجة أن هو الحرص على أنه يخسر فلان. فلان يخسر مثلا 200,000 جنيه عشان يشوف فلان يفلس مثلا في أثناء التجارة، لأن عاد دي هتأثر عليه بالكلية، لكن بالنسبة له هكذا. هذا ليس من ديننا، لأن من ديننا أن أنا أحافظ على أخي كما أحافظ على نفسه، وأحب لأخي كما أحب لنفسه، والكل له رزق. ده دي مسألة أيضا عقدية. الإسلام بيربطنا بكده أن أنت اسعى بالضوابط الشرعية، لأن أنت رزقك كده كده محدد عند الله سبحانه وتعالى، فأنت ينبغي أن تطلب الرزق بحله، والله يعطيك يعني ما قدره لك.
بارك الله فيكم. أحسن. من البيوع التي نهى الشرع عنها بيع، ولعله من أكثر البيوع المنتشرة في هذه الفترة، نهى الشرع عن بيع العينة. بيع العينة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من أنواع البيوع تحذيرا شديدا، بل جعله علامة من العلامات التي يعني تكون مؤذنة بخراب البلاد وهلاك العباد. نسأل الله تعالى العافية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، يعني يحل بالأمة شيخنا عذاب إذا فعلت هذا.
سلط الله عليكم،
سلط الله عليكم يعني عذابا. سبحان الله العظيم. بيع العين يا شيخنا في صورته البدائية أن رجل لا يقصد السلعة وإنما يقصد المال، فيذهب إلى تاجر أيا ما كان نوعه فيقول لو أريد أن أشتري منك سلعة مقسطة أو مؤجلة الدفع، ثم يبيع لذات الرجل أو يتفق معه على بيعها لفرع آخر من فروع محله، وهو لا يريد السلعة في الأصل وإنما أراد المال. فأخذ مالا مؤجلا، فأخذ مالا حاضرا بمال مقسط يدفع على أقساط، طبعا لا شك سيكون هذا المال بزيادة. هذه هي العينة. في مفهومها الشرعي اهتم الإسلام بتحريم العينة، لأن فيها إهلاك للمال وإدخال للربا، ونوع من أنواع الربا شيخ عادل، أليس كذلك؟
نعم، بارك الله فيك. وطبعا العينة من إشكالياتها الأساسية أو خطورتها أنها تحايل على الربا، ده الأساس. وإذن عايزين يعني نتكلم في محورين. المحور الأول محور التحايل. ما ينبغيش أن يكون مبدأ الإنسان إذا علم تحريم الشرع للربا وإن فاعل الربا يحارب من الله سبحانه وتعالى ورسوله، وأن ذلك يعني فيه اعتداء على شرع الله عز وجل وعلى دين الله وتجرؤ على الحرمات، ما بغيش بعد ما عرفت هذا إن أنا أتجرأ لأتحصل على الربا بدعوى إن أنا مصلحتي في الربا. هذا ما دي مسألة غاية في الخطورة.
يعني وأدخل السلعة بين المالين، بين المال الحاضر والمال المؤجل بالزياد. وأدخل السلعة يتحايل بها، يعني أشبه بأصحاب السبت، حرم الله عليهم العمل يوم السبت فوضعوا الشباك في الجمعة وأخذوها يوم الأحد، لكن كذا لم نعمل يوم السبت. فنفس القضية، هو أراد أن يأخذ مال 1,000 جنيه حاضر ب2,000 مؤجلة يدفعها أقساطا، ولكنه يعلم أن هذا ربا واضح فتحايل فأدخل سلعة،
عمل نفسه بيشتري.
عمل نفسه بيشتري.
فده اسمها إيه بالخلاصة؟ إن هو إيه يعني يريد أن يتحصل على الحرام ولكن بصورة حسنة. طيب الصورة للحسنة مش هتحلل الحرام، لأنه في الآخر برضو حرام،
بل قد يكون ربا. إثم المتحايل شيخ عادل أكثر من إثم الذي أذنب. يعني إذا قصد بالتحايل أنه يعني يحاكي الشرع بفهلوة كما يدعي بعضهم، قد يوقع نفسه في جرم كبير جدا. قضية معاداة الشرع، انت يعني لماذا اتخذت الشرع ضدا؟ يعني بعض الناس قد يقع في المعصية شيخ عادل، هذا ما أعني أن أقوله، وهو يعلم أنها معصية، ولكن بعض الناس يعاند على المعصية ويكابر ويجعل لها مخارج ومداخل. إذا لنا شيخ عادل أن نتحدث عن بيع العينة بشيء من التفصيل بعد هذا الفاصل القصير إن أذنتم. بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد فاصل قصير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا لنواصل الحديث عن بعض أنواع البيوع التي نهى الشرع الحنيف عنها. شيخ عادل بارك الله فيكم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن بيع العينة وعن خطورة هذا النوع من أنواع البيوع حتى على الاقتصاد عموما يا شيخ عادل.
نعم.
لا يخفى عليكم وأنتم أهل فضل وعلم بارك الله فيكم أن هذه أنواع من البيوع هي مهلكة للاقتصاد الفردي والمجتمعي.
نعم.
يعني حينما يظن الإنسان أنه حينما يشتري سلعة ثم يبيعها لنفس الشخص ليأخذ مالا قليلا حاضرا بمال كثير مؤجل، ويظن أنه يتحايل على شرع الله فيحل ما حرم الله سبحانه وتعالى من أكل الربا، يوقع نفسه في مهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أعظم التحذير من أكل الربا، والله عز وجل قال في القرآن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأكل الربا هذا محارب لله ولرسوله. نسأل الله تعالى أن يعفي عنا وأن يعفو عن جميع. خطورة بيع العين شيخ عادل أنه فيه نوع من أنواع التحايل، يظن المرابي بالعينة أنه أذكى من الشرع، يعني يخرج من الشرع بحيلة.
نعم.
فهذا خطر كبير جدا.
طبعا هو خطر على دين الإنسان أولا، من حيث أنه هو أن الإنسان ينبغي أن يعلم أنه لن ينجي بين يدي الله إلا الصدق مع الله، وأن الله لا يخدع. وسبب هلاك المنافقين إيه؟
يخادعون الله وخادعهم،
ظنوا أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله.
هكذا
حتى في يوم القيامة ويحلفون له كما يحلفون لكم. هكذا يظنون هذا أن هذا قد ينفع، لكن الله لا يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا أول شيء. الشيء الثاني المسألة أنه ما فيش رضا بالشرع وبحكم الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إحنا عايزين ناخد قاعدة ينبغي أنها تكون في ذهن كل إنسان سواء في المعاملات أو في غيرها، الشيء اللي حرمه ربنا خبيث خبيث، يعني كما تفضلت قلت يهلك الفرد والمجتمع. ربنا حرمه هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا أريد أقف وقفة مع هذه المسألة. هل ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا أشياء في الشرع يريد أن يمنعنا أشياء نحتاج إليها؟ يعني يريد يكبت الأشخاص،
حرم لوقوع الضرر.
سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن الأصل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلذلك مهما سولت لنفسي أو سول للشيطان إن أنا مصلحتي في المعاملة الربوية، لا أبدا، ليس في المصلحة. حتى لو كان منها مكسب وقتي ما فيش في بركة، ما تأتيش البركة، لأن فإن صدق إذا كان في البيع الحلال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما في الحلال هكذا، يبقى وإن كذب وكتم لم يبار محقت بركة بيعه.
طيب شيخ عادل، صفة هذا النوع من أنواع البيع أنه يأخذ السلعة.
نعم.
من تاجر ثم يرد السلعة إلى ذات التاجر، أو يتفق معه.
نعم.
على الشراء ثم البيع مباشرة بثمن.
نعم.
نقدي بعد الشراء بالثمن المؤجل.
نعم.
أو يبيع نفس السلعة إلى فرع آخر من فروعه. ترد هناك مسألة شهيرة جدا، مسألة التورك. يعني إنسان يأخذ السلعة هو في الحقيقة لا يريد السلعة، ولكنه بعد أن أخذها باعها إلى شخص آخر.
نعم.
لا علاقة له بهذا التاجر.
نعم.
هنا جانب التاجر جانب سليم، هو صحيح. باع قسطا ولا إشكال عليه في هذا النوع من أنواع البيوع التي شرعت للحاجة.
نعم.
وسوف نتحدث عن بيع التقسيط في حلقات إن شاء الله. نعم. نتحدث عن كل تفصيلة فيه لأنه أخطر أنواع المعاملات
إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى. ولكن نأتي هنا بقى إلى صاحب السلعة الذي أخذ السلعة مقسطة، ثم هو في الحقيقة أيضا لا يريد السلعة، ولكنه لم يبيعها إلى التاجر نفسه.
نعم.
ولم يشترط عليه أن يأخذها، ولم يبيعها إلى فرع آخر، هو أخذها ثم عرضها للبيع وباع بسعر أقل وظل يسدد.
نعم.
القسط، هذا يسمى التورك.
نعم.
ولا شك أن الفقهاء تحدثوا في التورق.
نعم.
حديثا أيسر بكثير جدا من العينة.
نعم.
أود أن أفهم الفرق بداية بين التورق وبين العينة.
نعم، بارك الله فيك. طبعا بيع العينة ببساطة زي ما أشرت أنه واحد عاوز ياخد مثلا 1000 جنيه ويردها 1200، فبس دخل في الوسط ثلاجة كاوتش أي سلعة يبقى 1000 هكذا، كما قال ابن عمر دراهم بدراهم بينهما حريرة، فلوس بفلوس بينهم أي سلعة، هو في الأساس عايز الده. فالأصل أنه لا يريد السلعة، ولذلك إنما يريد المال. يأخذ عينا مكان السلعة وهو المال في هذا المقام لذلك سمي العينة. فهو عاوز يعمل هذا، فهنا تحايل على الربا، إن ده في اسمه من باع بيعتين في بيعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فله أو كسومة أو الربا، دي بيعتين في بيعة. النبي نهى إن البيعتين اللي هي بيعة مشروطة ببيعة تانية،
يعني أبيعك هذه السلعة بألف مقسطة على أن تبيعها لي بثمانين مئة حاضرة، أشتريها
منك تاني.
فهنا أدخل البيعتين في بيع،
وفي الأساس هو عايز فلوس بفلوس، فده حرام. طب التورق أخف منه في حين إيه؟ إن التورق هو بالأساس بيشتري السلعة اتفاقية بيعة واحدة، أنا بشتري سلعة من واحد، اشتريت من واحد تلاجة غسالة أي شيء مثلا بخمس تلاف جنيه، خلاص اشتراها وامتلكها، البائع ملوش علاقة، البائع بائع حلال وبائع حلال وانتهت القصة. وهو بقى كمشتري من نفس من عند نفسه عامل في حسابه ان هو يروح يبيعها بالكاش بسعر اقل، بحيث ان هو يسميه تورق، عاوز يجمد قرش او نوع من اسماء زي بسماه تجار، نوع من انواع الحرق. فالحرق منه صورة محرمة اللي هي نفس التاجر العينة، ومنه صورة اللي هي يشتري عربية مثلا أو شيء ويروح يحرقها يبيعها بسعر كاش بس رخيص. هنا ناخد حكم إن الإنسان ابتداء حكم الدين، الإنسان يكره له إنه هو يعني يستدين بدون حاجة، ده أول شيء، لأن ويكره للإنسان هو يوقع نفسه في الدين ويوقع نفسه في الاحتياج بدون حاجة. طيب إنسان الآن لما هو اشترى السلعة من التاجر راح بعها الواحد كاش، شريها بسعر عالي وراح بعها بسعر رخيص، فأوقع نفسه في الدين، فهذا ابتداء مكروه. ابتداء يكره للإنسان إن هو يوقع نفسه في الاحتياج وفي الدين، وقد يصل إلى الحرمة إذا علم أنه لا يستطيع السداد، لأن في حرمة إيه بقى؟ الاعتداء على مال الغير، لأنه وبياخد من الرجل وعامل حسابه إنه مش هيقدر إيه
يسد.
في ناس كتير جدا يعني هذه المسألة أهلكت بيوتها، وواحد كتير عليه إقساط مش قادر يسد، يروح يشتري من واحد تاني، طب أنت مش قادر تسد قسط، هتسد قسطين؟ فيشتري علشان يسكت الأوان وعارف إنه مش يقدر يسد، ده اعتداء على أموال الناس ووقوع في الحرمة، والدين بيزداد شيئا فشيئا. فلذلك هو لو كان الإنسان يعني اضطر أو عنده مشكلة مالية معينة واحتاج إنه هو يشتري السلعة ويروح يبيعها كاش عشان يجمد قرش، وعنده المقدرة على السداد لكن في إشكالية في الوقت الحالي، يعني دخله يكفي في إنه يدفع أقساط، فعندئذ لا يصل به مسألة الحرمة. لكن فريق من أهل العلم قال أنه يكره له هذا الفعل، لكن كان العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان يفتي بهذه المسألة كبديل عن للمضطر عن الوقوع في الربا، يعني المضطر بدل ما يقع في الربا وعنده اضطرار وعنده مقدرة على أنه يسد، فبدل ما يقع في الربا لأنه يفعل إيه ذلك. خطورة المرض مسألة التورق أن بيكون فيها الأقساط عالية جدا، ده هو اشتري السلعة بالقسط غالية وبيبيعها بثمن كاش بثمن بخس زائد قد يكون أقل من ثمن الجملة كمان، فعندئذ بتتراكم عليه الديون. فالأصل إن يعني كنصيحة الأصل الإنسان يبتعد عن هذا. تعالى ناخد واقع يا شيخ عبد الوهاب بارك الله فيك في هذه الجزئية، كتير من الناس مثلا في مسألة تجهيز العرائس علشان شوية كماليات يقعوا مشان يا اما يقعوا في العينة المحرمة اللي احنا لسه بنتكلم عنها،
او يبيع سلع باسمان اقل من قيمتها الفعلية فعشان يحصل على مال يكمل شراء بعض الاشياء.
نعم.
الاشكال يا شيخ عادل ان هناك ضرر يحصل للمجتمع بهذه الافعال.
نعم.
قد لا تخلو منه مظالم.
نعم.
يعني حينما تنتشر مثل هذه الصورة كم من تاجر يضر.
نعم.
يعني لو أننا تصورنا شيخ عادل أنه في سوق معين،
نعم،
يتجه بعض الزبائن أو بعض المستنفعين من السلع إلى شراء السلع مقسطة من أجل أن يعرضوها في الأسواق مرة أخرى بأثمان هي أقل من أثمانها الحقيقية،
نعم،
هذا يجعل هناك كساد في السوق كبير جدا جدا على قطاع كبير جدا من التجار.
نعم.
خراب بيوت لكثير جدا من العاملين، هو يظن أنه اكتسب المال وإن شاء الله أسدده أقساط أو أخذ هذا المال أشتري به دولار أو أخذ هذا المال أشتري به أرض أو عقار، نوع آخر من الاستثمار الذي قد يأتي بربح أكبر من كمية القسط.
نعم.
وهو لا يدري أنه بذلك يضر قطاعات من المجتمع، يلحق ضرر بهم. ليه؟ لأنه أدخل إلى السوق سلعة بأقل من ثمنها الحقيقي، مما قد يضر بمئات التجار وبمئات الأسر التي تكتسب رزقها من بيع هذه السلعة. هل هنا شيخنا لو قال الإنسان وأنا مالي، هل هو فعلا لا علاقة له بهذه المعاملة؟ ولا ينبغي على المسلم أن يراعي مصلحة المجتمع ومصلحة إخوانه ومصلحة عموم المسلمين، وأنه لا يضر بالناس؟ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه، وكان له محل أشخ عادل يعني يبيع فيه قماش بزاز، كان محل بزاز رحمه الله. لما كان عنده ثوب فيه نقرة واشتراه رجل ورضي به، وأتى سأل الغلام أين الثوب، قال بعته، ظل يبحث عن الرجل، قال أنا لا أرضاه لي فكيف أرضاه لك؟ قضيت أن أنا أرضي الضرر للآخرين في الوقت الذي أحب النفع لنفسي فقط.
بارك الله فيك. طبعا برضو ده بيجرنا إلى مسألة مهمة جدا، النظام المالي في الإسلام. الإسلام له شخصيته المستقلة في هذا، يعني ما يجي بعض الناس مثلا يحاول يقول رأس مالية الإسلام، البعض يقول لك اشتراكية الإسلام. لا، الإسلام له نظام خاص،
لا هو رأس مالي
ولا هو رأس مالي
قح ولا اشتراكي قح.
نعم،
هناك نظام مختلط اسمه النظام الإسلامي.
إسلامي. فمثلا الأباح الإسلام اللي هي نظام الفريد، أباح الملكية الفريدة بأوسع نطاق، بس بشرط خلاف الرأس مالية، بشرط ألا تضر بالمجتمع. ده الأساس. يبقى أباح الملكية الفردية خلافا للشرقية اللي قيدت. لأن الإسلام الإنسان مجبول على أنه أنا حر، عايز أعمل وأتكسب. أباح له ده، اكسب براحتك واعمل اللي أنت عايزه، بس بشرط ما تضرش بالمجتمع. بمعنى أوضح، ما تكسبش بطريقة حرام، اكسب بطريق حلال، لأن الطرق الحرام فيها ضرر بالمجتمع. ليه الربا فيه العقوبة الشديدة وفي حرب من الله ورسوله؟ لأنه بيهلك المجتمع كما تفضلت. أنا عايز أوضح صورة إهلاك المجتمع إيه. أنا هقول صورة واحدة من الصور، لأن الكلام فيها كثير جدا، إن شاء الله ممكن نتكلم عنه في الربا. لكن الأساس مثلا لما الراجل اللي بيدي الفلوس بالربا ده بيعمل من غير مخاطرة ومن غير تجارة، فبيحذر كسات في السوق وبيزداد غنى، والفقير يزداد فقرا. طيب الفقير اللي ازداد فقرا ده، بدل ما كان بيتكسب علشان يشتري سلع اكل وشرب وسلع كماليه كمان ينتفع بها وينفع التجار ويحصل رواج اجتماعي، لا، ده بدا يسعى ليل نهار علشان يسدد الاقساط ومش قادر يتكسب.
اللي هي في الاصل بيع نقدي،
بيع نقدي
ليست فيها سلع،
ما هوش مقابل حاجه. طيب لما ده يبقى في القاعده الفقيره في المجتمع، اللي هي اكتر قاعده بتشتري بالاساس، هيحصل ايه؟ هيحصل كساد في السوق. يبقى الغني اللي عنده المصانع مش لاقي حد يشتري. طب هيعمل ايه؟ يبتدي يوقف الانتاج. طب يطرد عمال. تزداد البطاله، تزداد السرقه. يقع هلاك في المجتمع ككل بهذا. لذلك الانسان ينبغي عليه ان يعلم انه ما يسعش الانسان، انه هو الاسلام سبحان الله في نصوص كثيره بعد عن الانسان مساله الانا، الانانيه دي. انما الاصل ان انت فرد في مجتمع، زي ما بتحرص على مصلحه نفسك يجزم تحرص على مصلحه المجتمع واخوانك الذي تعيش معهم.
نعم. اذا شيخنا هناك فرق بين العينه في الصوره التي حرمها الشرع وبين التورق. اللي هو ان انا لا اريد من السلعه حقيقتها، بل اريد النقد والورق النقدي، وأجتهد في أن أحصل على سلعة وأبيعها، ولكن يبيعها إلى غير الذي اشتراها منه لعله يحصل على المال الذي أراد. وكما تفضلت سيادتكم، فإن كثير من الفقهاء يعني كره هذا النوع من التعامل. وإن كان يعني النفس تميل حقيقة إلى كلام الشيخ ابن باز، أنه قد يكون فيه مخرج لبعض، يعني من وقع في العنت ولا يجد مخرجا. أسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن جميع المسلمين.
أمين يا رب.
يعني مما نهى الشرع عنه أيضا الشيخ، ولعل هذه تكون الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، فقد نهى الشرع الحنيف عن بيع المبيع قبل قبضه. إنسان اشترى شيئا ويريد أن يبيعه، ولكنه يريد أن يبيعه قبل أن يقبضه. هذا النوع من التعامل أو صورتين اشك حادث، يعني إن أذنت لي أن أكون تاجر وعندي سلع، وإنسان يقول لي والله أريد أن أشتري سلعة معينة فأبيع سلعة غير موجودة عندي. ولكني أعلم من أين سأتي له بهذه السلعة فأشتريها ثم أحملها في رحلي ثم أعطيها له. الصورة الثانية إنه يريد سلعة فأخذه إلى المكان الفلاني، هي دي السلعة اللي أنت عايزها، طيب ماشي اديها له ثم أدفع أنا الثمن وأزيد على الذي دفعت ربحي أو نوع من ذلك.
نعم.
أي الصورتين المقصود بها في قضية يعني بيع المبيع قبل قبض؟
نعم، يعني بارك الله فيك، طبعا هذا تفصيل مهم جدا، لأن بعض الناس بيختلط عليه مسألة بيع العينة وبيع السلم، بيع السلم وبيع المبيع قبل قبض.
نعم.
فما فيش إشكالية أبدا إن أنا بيع شيء موصوف في الذمة.
نعم.
موصوف في الذمة يعني بوصفه وصف دقيق جدا يغني عن الرؤية، خلاص أنا أبيعه، بس هات لي ثمنه الأول وأنا هجيبه لك بعد ساعة بعد ساعتين بعد شهر شهرين على حسب الاتفاق. فالشيء الموصوف في الذمة وصف يغني عن الرؤية، ده الشرط فيه، ما فيش إشكالية فيه، وما يدخلش فيه أنه باع الشيء قبل إيه؟
قبل القبض.
قبل القبض، لأنه هو باع له حاجة في ذمته، هو مطالب يجيبها، لو ما لقاش عند التاجر ده هيجيبها من التاجر ده، هو مطالب انه يجيب له في الوقت المعين السلعة بالأوصاف اللي قالها له.
نعم.
بشرط تكون الأوصاف مضبوطة.
نعم.
لكن الإشكالية في
هذه الأوصاف ينبغي أن تكون مميزة له عن غيره، موضحة لكمي وقدره.
نعم. بارك الله فيك. طيب ده بالنسبة لهذه الجزئية. طيب الشيء الثاني ان هو اشترى شيء معين محدد، مثلا السيارة ده بلونها بعينها انا اشتريتها من عند تاجر السيارات، دفعت له المبلغ، لكن لسه السيارة الان فين؟ في جراج العربية بتاع التاجر. امتى انا العربية دي تدخل في ضماني؟
لما استلمها.
لما استلمها. لو فرض وحصل مثلا انهيار للمبنى لا قدر الله او ما شابه،
ضمانها على من؟
مين اللي هيضمنها؟ صاحب الثاني هيقول لسه ما استلمتش، ودفع الفلوس بس لسه ما استلمش، فعند اذن لا يحل لي ان انا ابيع وانا لسه ما استلمتش. يبقى دي الحاله ديت ما بعهاش. ضبطها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. يعني الحديث ده باختصار يعني ان الحاجه اللي لو فرض لا قدر الله انها هلكت انا اللي هتحمل خسارتها،
انا الضامن لها،
دي اللي ينفع ان انا ابيعها.
طيب لا شك ان هذه القاعده يا شيخ عادل تحتاج الى تفصيل
ان شاء الله.
خراجه بالضمان، قضيه الضمان دي يعني رحم الله مشايخنا، كان عندي استاذ فقه في كليه الشريعه.
نعم.
في السنه الرابعه كنا كلما ذكرنا له نوع من انواع المعاملات، وكان يصعب علينا جدا فهم المعاملات، يقول لك يا ابني ريح دماغك، من الضامن؟
صحيح.
في قضية التعاملات ومن يقبض ومن الضامن، إن قلت لي من الضامن أستطيع أقول لك هذه المعاملة بهذه الصورة يدخلها الربا ولا لا يدخلها.
نعم.
يدخل فيها جواز النفع ولا لا يدخل.
نعم.
فأنا أود أن يعني أفصل القول في قضية الخراج بالضمان.
نعم.
وأن الغنم بالغرم.
نعم.
يعني يجوز لي أن أربح إذا غامرت.
نعم.
بالتجارة.
نعم.
والتفريق بين أنواع البيوع وكيف يدخل الربا إلى هذه البيوع من وجه خفي، إن شاء الله يكون هذا في الحلقة القادمة
إن
يسر الله لنا ولكم بقاء ولقاء.
أحبة
الكرام، أسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا إلى بيان بعض صور البيوع التي انتشرت في الأزمنة المتأخرة والتي تحدث الفقهاء عنها قديما وحديثا وعن بيان أحكامها. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى.